الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمة الله عليه عند قوله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، وإنما هو التصديق بها والإيمان بها. ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه في هذه الجملة من كلامه أصلا من أصول السنة، وهو أصل الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا الأصل من الأصول العظيمة، الإيمان بالقدر، وهو كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان. ومن لم يؤمن بهذا الركن فلا يعد مؤمنا، بل هو من جملة الكافرين. وهذا الركن من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره، له أربع مراتب كما هو معلوم برتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ومن أهل العلم من يقسم المراتب إلى قسمين، فيجعل العلم والكتابة قسما والمشيئة والخلق قسما، والأمر في ذلك سهل. فعلى كل هذه مراتب القدر كما هو معلوم. والقدر والقضاء بمعنى واحد عند انفرادهما، فإذا قيل القضاء فهو بمعنى القدر، وإذا قيل القدر فهو بمعنى القضاء. وعند اجتماع القضاء والقدر فالمراد بالقضاء الخلق والإيجاد، وأما القدر فهو ما قبل ذلك من العلم والكتابة. وهذه المراتب من مراتب القدر يجب الإيمان بها. والذين خاضوا في مسائل القضاء والقدر بالباطل هم القدرية، النفاة والغلاة، القدرية الجبرية والجبرية، الغلاة هم الجبرية والنفاة وهم القدرية المعتزلية. فهؤلاء الذين خاضوا في مسائل القدر بالباطل وضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا. ومنشأ بدعة القدر النفاة من معبد الجهني، ومعبد تلقى بدعته من سوسن النصراني، كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمة الله عليه عن الإمام الأوزاعي. فيكون أصل بدعة القدر مأخوذ من النصارى، كما أن أصل بدعة الجهمية مأخوذ من اليهود، أصل بدعة الجهمية مأخوذة من اليهود، وبدعة القدرية مأخوذة من النصارى. وهكذا بدعة التشيع مأخوذة أيضا من اليهود من جهة عبد الله بن سبأ اليهودي كما هو معلوم. فعلى كل كثير من البدع العظام التي حصلت في الأمة منشأها من أعداء الإسلام، إما من اليهود وإما من النصارى وإما من غيرهم. وهذا يدل على مكر الكافرين بأهل الإسلام. والقدرية النفاة لم يخوضوا في القدر بخوضا عاما، وإنما خاضوا في القدر المتعلق بأفعال العباد، خاضوا في القدر المتعلق بأفعال العباد. وغلاة القدرية كما هو معلوم نفوا العلم والمشيئة، نفوا العلم والكتابة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله حاج القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا. فإذا أثبتوا العلم بطل مذهبهم وخصموا، وإذا نفوا العلم كفروا. إذا نفوا العلم كفروا وإذا أثبتوه خصموا. وغير الغلاة من القدرية نفوا الخلق، وليس المعنى أنه نفوا الخلق مطلقا، فإن هذا من أظهر الكفر. هذا ما نفاه حتى من عرف بالكفر وظهر من المشركين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإنما نفوا الخلق المتعلق خلق الله عز وجل لأفعال العباد. فإذا قال العلماء أن القدرية نفوا الخلق يريدون هذا المعنى، ولا يريدون أنهم نفوا الخلق مطلقا وأن الله عز وجل لم يخلق شيئا، وإنما خوض القدرية فيما يتعلق بأفعال العباد. فهم نفوا خلق الله عز وجل لأفعال العباد. وأما المشيئة ففصلوا فيها، فصلوا في المشيئة فقالوا أراد الله سبحانه وتعالى الخير ولم يرد الشر، فلم يثبتوا مشيئة مطلقة أن الله عز وجل شاء كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإنما قالوا شاء الله الخير ولم يشأ الشر. هؤلاء القدرية الذين هم غير الغلاة منهم. وأما القدرية الغلاة فكما عرفنا نفوا المراتب الأربع من مراتب القدر. والقدرية سموا مجوس هذه الأمة كما جاءت بذلك الأحاديث التي يقوي بعضها بعضا، باعتبار أنهم شابهوا المجوس في إثبات أكثر من خالق، فإن المجوس أثبتوا خالقين النور والظلمة، والقدرية أثبتوا خالقين، أثبتوا خالقين، فأثبتوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، وهم الذين خلقوا أفعالهم، وهم الذين خلقوا أفعالهم، فأثبتوا خالقين. فكل شخص جعلوه خالقا، نعم كل شخص جعلوه خالقا، فأثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى قضية الجنس يمكن أن نقول أثبتوا خالقين، فالله خالق وجنس البشر أيضا جعلوه خالقا مع الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا وصفوا بهذا الوصف وأنهم مجوس هذه الأمة. وهذا المذهب الذي عليه القدرية هو مذهب شركي، شرك في توحيد الربوبية، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله عز وجل، وهذا شرك في توحيد الربوبية. والذي دعا القدرية فيما ذهبوا إليه من الباطل هو أنهم استطاعوا أن يجمعوا بين الأدلة الدالة على عدل الله عز وجل والأدلة الدالة على القضاء والقدر، ورأوا أن هذا من الظلم أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد ثم يعاقب العباد على شيء هو الذي خلقه، فرأوا أن هذا من الظلم، فلهذا نفوا هذا الأمر احتجاجا بالعدل. ومن أصول المعتزلة كما هو معلوم أصل العدل، ويريدون به نفي القدر. ولهم أصول خمسة، من يعلم أصول المعتزلة الخمسة؟ نعم، العدل والمراد بذلك نفي القدر، والأمر المعروف النهي عن المنكر، ويضمنونه الخروج على أولياء أمور المسلمين بالسيف تحت مسمى الأب المعروف النهي عن المنكر. نعم، والمنزلة بين المنزلتين، فعندهم صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر باعتبار الدنيا، ومآله في الآخرة من المخلدين في نار جهنم. كذلك توحيد، نعم، وإنفاذ الوعيد، التوحيد وإنفاذ الوعيد. والتوحيد عندهم وش المراد به؟ نفي الأسماء والصفات. نعم، التوحيد عندهم، نعم، نفي الصفات. المعتزلة يثبتون الأسماء، يثبتون الأسماء لكن ضمنونه نفي الصفات. وإنفاذ الوعيد أن من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فالوعيد فيه نافذ، فهو من المخلدين في نار جهنم وإن كان في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. شاهدنا من ذلك أن من أصولهم العدل، ويضمنون العدل نفي القدر، فهذا الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه، وظنوا أن المراد بخلق الله عز وجل لأفعال العباد هو الجبر، هو الجبر، وأن العباد ليس لهم مشيئة ولا اختيار في أفعالهم، فلهذا وقعوا فيما وقعوا فيه. والعكس منهم الجبرية، فهموا هذا الفهم من خلق الله لأفعال العباد أنه الجبر، فأثبتوا الجبر ونفوا المشيئة للعباد، نفوا المشيئة للعباد وأثبتوا الجبر. فالطائفتان ضلوا في معنى خلق الله عز وجل لأفعال العباد، فظنوا أن المراد بذلك الجبر، فالمعتزلة قالوا هذا ظلم، فنفوا الخلق، خلق الله عز وجل لأفعال العباد. والجبرية هل قالوا هذا ظلم؟ لم يقولوا هذا ظلم، أثبتوا الجبر، أثبتوا الجبر ولم يقولوا هذا من الظلم، وذلك لأن الظلم عندهم هو وضع الشيء، هو نعم، هو تصرف المالك في غير ملكه، تصرف المالك في غير ملكه، هذا الظلم عند الجبرية. فيقولون الله عز وجل يتصرف في ملكه، الله عز وجل يتصرف في ملكه، كون الله عز وجل جبر العباد على الذنوب والمعاصي جبرا على حد زعمهم ثم عذبهم عليها، هو متصرف في ملكه يفعل ما يشاء، جعل العباد يذنبون من غير اختيار منهم ولا مشيئة، حركات العباد عندهم كحركات المرتعش، وكحركات الميت بين يدي المغسلين، وكحركة الريش في مهب الريح. العباد ليس لهم اختيار، فالله عز وجل هو الذي فعل أفعال العباد وليس لهم اختيار في أفعالهم، ومع هذا يعذبهم على تلك الذنوب التي وقعوا فيها، وليس هذا من الظلم عندهم، لأن الله عز وجل يتصرف في ملكه، والظالم هو الذي يتصرف في ملك غيره، وليس هنالك ملك لغير الله عز وجل. فقالوا هذا ما هو ظلم. نعم، ذهبوا إلى أن هذا ما هو من قبيل الظلم. وهذا القول هو عين الباطل، فإن هذا هو الظلم بعينه الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. على المعنى الذي ذكرته الجبرية للظلم، هل يتصور الظلم حتى ينفيه الله عن نفسه؟ ما هو متصور الظلم، ما هو متصور، لأن كل ما هو موجود فهو في ملك الله عز وجل. فعلى ما قالته الجبرية الظلم أصلا ما هو متصور، فكيف ينفيه الله سبحانه وتعالى عن نفسه وهو غير متصور؟ وظاهر الأدلة أن الظلم من الأمور الممكنة، لكن الله عز وجل حرم ذلك على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالظلم في التعريف الصحيح هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، وليس المراد به التصرف في ملك الغير بغير حق. ولهذا من ضلال الجبرية أنهم يرون أن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل الأنبياء والرسل وأدخل الصالحين والشهداء في نار جهنم، وأدخل الشياطين وأدخل فرعون وسائر الكافرين الجنة، أن هذا ما هو من الظلم، لأن الله عز وجل يتصرف في ملكه ما يشاء. وعلى قول أهل السنة أن هذا هو الظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه، لأن هذا وضع للشيء في غير موضعه. فوضع الأنبياء والرسل والملائكة والصالحين والشهداء في نار جهنم، وضع الشياطين وفرعون وسائر الكافرين في الجنة، هذا وضع للشيء في غير موضعه، فهذا هو الظلم الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فعلى كل، الجبرية والقدرية ضلوا في معنى الخلق، ففهموا من خلق الله عز وجل أفعال العباد هو الجبر، فالقدرية نفوه بعد ذلك تمسكا بالعدل، بأدلة العدل، فنفوا خلق الله عز وجل أفعال العباد، وقالوا العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، فلهذا استحقوا الثواب والعقاب لأنهم هم الذين خلقوه، وأن هذا هو العدل. والجبرية قالوا الله عز وجل جبر العباد على أفعال العباد، والعباد ليس لهم مشيئة، وليس هذا من الظلم، لأن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، والله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء. وأهل السنة أثبتوا الخلق كما أثبته الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. ونفوا وأثبتوا المشيئة للعباد، إلا أنها مشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد كما هو معلوم يفعل الأشياء بمشيئته، وهذا يجده الإنسان في نفسه، ويعرف الإنسان بنفسه الأفعال الصادرة منه على سبيل الاختيار والصادرة منه على سبيل الاضطرار، ويفرق بين الأمرين ولا يلتبس عليه، فإذا حصلت له رعشة في بدنه يعلم أن هذا فعل غير اختياري، وإذا مشى يعرف أن هذا من الأفعال الاختيارية، وإذا جلس أو قام أو نام يعرف أنه فعل ذلك باختياره وأنه غير مجبور على هذه الأفعال. أما الجبرية فيرون أن أفعال العباد هي نعم كحركة الميت بين أيدي المغسلين، ليس لهم مشيئة، فهم خالفوا المعقول وخالفوا ما يجده الإنسان في نفسه ولا يمكن أن يدفعه إلا من قبيل المكابرة. فالإنسان يعرف الأفعال الاختيارية وغير اختيارية. ولهذا الفعل إذا حصل من العبد من غير اختيار وقصد هو مرفوع عنه، فوضع عنه الأفعال التي يفعلها عن طريق الإكراه إذا أكره عليها ولم يكن فيها اختيار، أو عن طريق النسيان ما كان قاصدا للترك وإنما حصل منه النسيان، وهكذا إذا أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضافه الله عز وجل إلى نفسه لأنه لم يكن مقصودا له، حصل عن طريق النسيان. فهناك فرق بين الفعل الذي يفعله الشخص بمشيئته وإرادته والشيء الذي يفعله عن طريق الإكراه وعن طريق النسيان. فلا يؤاخذ الإنسان بالأفعال التي فعلها عن طريق الإكراه والنسيان لأنه لا اختيار له، وإذا فعل عن طريق وإذا فعل متعمدا أفعال متعمدا باختياره فإنه يؤاخذ بها إن كانت من الذنوب، ويؤجر عليها إن كانت من الأعمال الصالحة. فعلى كل هذا الشيء يجد الإنسان في نفسه. والله سبحانه وتعالى خلق في العباد المشيئة والقدرة، خلق في العباد المشيئة والقدرة، وأفعال العباد ناتجة عن مشيئتهم المخلوقة وعن قدرتهم المخلوقة. وما نتج عن المخلوق وش يكون؟ مخلوق. ما نتج عن المخلوق مخلوق، وما نتج عن المصنوع مصنوع. السيارة فيها آلات للحركة، فيها آلات الحركة، فالحركة الناتجة منها حركة مصنوعة لأنها ناتجة من شيء مصنوع، والحركة الحاصلة والناتجة من العبد هي ناتجة عن مشيئته المخلوقة وعن قدرته المخلوقة. وما نتج عن المخلوق فهو مخلوق، وليس المعنى أن الله جبر العباد على الأفعال وأن العبد ليس له اختيار في فعله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فظلت الجبرية والقدرية في هذا الباب من هذا الوجه في باب القدر، وظلوا أيضا لما لم يفرقوا بين الإرادتين، لم يفرقوا بين الإرادتين، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فعند الجبرية أن ما أراده الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون، وهو محبوب ومرضي له. ما أراده الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون، وهو محبوب ومرضي له. هذا عند الجبرية، كل ما أراده الله لا بد أن يكون وهو محبوب ومرضي له. ما فرقوا بين إرادة كونية تكون في المحبوب والمبغوض، وبين إرادة شرعية تكون في المحبوب. الباب عندهم واحد، الباب عند الأشاعرة واحد، عند الجبرية واحد، والأشاعرة جبرية. فما أراده الله عز وجل لا بد أن يكون وهو محبوب ومرضي. فعندهم الكفر الحاصل في الكافرين أو كفر الكافرين هذا مراد لله عز وجل لأنه موجود في الكون، وكل ما هو موجود فقد أراده الله، وهذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال حين أن قالوا وهو محبوب ومرضي لله عز وجل، فما أراده الله فهو محبوب ومرضي له سبحانه وتعالى، فقالوا كفر الكافر محبوب عند الله عز وجل لأن الله أراده، ومعصية العاصي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى ومرضية لله عز وجل لأن الله أراد ذلك. فإذا قيل لهم الله سبحانه وتعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر، كيف تقول أن الله عز وجل يرضى ذلك والله قد قال ولا يرضى لعباده الكفر؟ فيقولون لا يرضاه دينا، أما كونه صدر من العباد فهو مرضي، كون العباد كونه صدر كفر الكافر الذي صدر من العبد مرضي من الله عز وجل، أما أنه دين له شرعه للعباد هذا غير مرضي. فيتأولون الأدلة على مثل هذه التأويلات البعيدة، ولا يرضى لعباده الكفر، يقول لا يرضاه دينا وإلا فهو مرضي إذا صدر منهم، إذا صدر منهم فهو محبوب ومرضي له. والذي أوقعهم في ذلك أنه ما فرقوا بين إرادة شرعية وبين إرادة كونية، ما فرقوا. والذين فرقوا بين الإرادتين هم أهل السنة، فهداهم الله عز وجل في باب القدر، وما ضلوا ضلال الجبرية ولا ضلوا ضلال القدرية. وعند أهل السنة أن الإرادة تنقسم إلى قسمين كما هو معلوم: إرادة كونية وهي متعلقة بالخلق، وإرادة شرعية وهي متعلقة بأمره الشرعي. فالإرادة الكونية متعلقة بالخلق، أي ما خلقه الله فقد أراده كونا من الخير أو من الشر، ما خلقه الله عز وجل فقد أراده كونا من الخير أو من الشر. ومنه ما هو محبوب له، ومنه ما هو مبغوض له. فالذي خلقه الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: محبوب ومبغوض. فكفر الكافرين مبغوض عند الله عز وجل، وإيمان المؤمنين محبوب ومرضي لله سبحانه وتعالى، والكل خلقه الله، فالله عز وجل خلق كل شيء. فالإرادة الكونية لا بد أن تقع وتكون في المحبوب والمبغوض. الإرادة الكونية متعلقة بالخلق، فلا بد أن يقع المراد، وهي تشمل المحبوب والمبغوض. والإرادة الشرعية متعلقة بأمر الله الشرعي، قد يحصل ما أمر الله به وقد يعصى الله عز وجل من بعض الخلق. والإرادة الشرعية تكون في المحبوب لا تكون في المبغوض، ما أراده الله شرعا فقد أحبه ورضيه، ما أراده الله شرعا فقد أحبه ورضيه. وقد يقع المراد وقد لا يقع، فإن الله سبحانه وتعالى أمر سائر الكافرين بالإيمان، منهم من آمن ومنهم من كفر، أمر جميع الخلق بالطاعة، منهم من أطاع ومنهم من عصى. فالإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب، وقد يقع المراد وقد لا يقع. وأما الإرادة الكونية فتكون في المحبوب وفي المبغوض، ولا بد من وقوع المراد. وبناء على هذا، حتى يتضح الأمر، إذا قال القائل: إيمان أبي لهب، مراد الله عز وجل شرعا أو لا؟ مراد شرعا، لأنه محبوب ومرضي والله أمر به شرعا، الله أمر العباد جميعا بالإيمان. وهل مراد كونا؟ غير مراد. لماذا؟ لأنه لم يقع. غير مراد لأنه لم يقع. وكفر أبي لهب مراد شرعا، مراد كونا لأنه وقع، وغير مراد شرعا لأن الله لم يأمر به شرعا. كفر المؤمن، كفر المؤمن مراد شرعا أو كونا؟ لا شرعا ولا كونا. لا شرعا لأن الله عز وجل لا يرضى بذلك ولم يأمر به، ولا كونا لأنه مؤمن حصل منه الإيمان ولم يحصل منه الكفر، فهو غير مراد، لا شرعا ولا كونا. فالجبرية ضلوا في هذا الباب لما لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وهكذا القدرية ما فرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فعندهم كل ما أراده الله سبحانه وتعالى فهو محبوب ومرضي، وأشكلت عليهم الأدلة: ولا يرضى لعباده الكفر. أشكل عليهم كيف نقول أن الله عز وجل يرضى عن المعاصي، يرضى عن الكفر، يرضى عن النفاق، يرضى عن الفجور؟ فأشكل عليهم هذا الأمر. إذن قالوا: الله عز وجل لا يرضى الشر، لا يرضى الشر، وإنما يرضى الخير، لا يرضى الشر وإنما يرضى الخير. فهذا الذي ذهبت إليه المعتزلة، لأنه ما فرقوا بين إرادة شرعية وإرادة كونية، لو فرقوا ما احتاجوا إلى هذا الأمر. وبناء على هذا صار عندهم أن الكفر والفسوق والعصيان حاصل في الكون بغير مشيئة الله، أن الله عز وجل شاء الإيمان الكافر، والكافر هو الذي شاء الكفر. ومعلوم تلك المناظرة التي حصلت بين قدري وبين يهودي، فحثه على الدخول في الإسلام، فقال له ذلك اليهودي: شاء الله مني الكفر، شاء الله أن أكفر فكفرت. فقال له ذلك القدري: الله عز وجل ما شاء لك الكفر، وإنما شاء لك الإيمان، أنت الذي شئت أنت الذي شئت الكفر، أو الشيطان الذي شاء الكفر. فقال: تعارضت مشيئة الله ومشيئة الشيطان، فغلبت مشيئة الشيطان، فكنت مع منهما أغلب، فكنت مع أيهما أغلب. فهذا ناتج عن مذهب هؤلاء الضلال، مذهب القدرية، لما لم يفهموا الفرق بين الإرادتين تكلموا في هذا الكلام الباطل. فلهذا كان من الأمور المهمة في هذا الباب، في باب القدر، أن العبد يفرق بين الإرادتين، بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأنه الباب الذي ضلت فيه القدرية وضلت فيه الجبرية، فلا بد من معرفة هذه الأمور. وأما المشيئة فإنها لا تنقسم، المشيئة لا تنقسم. وما ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه من انقسامها فهو خطأ وزلل، خلاف الأدلة، الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في المشيئة لم تأتي إلا كونية، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغير واحد من أئمة الإسلام. فجميع الأدلة الواردة في ذكر المشيئة من أدلة الكتاب والسنة فالمراد بها الكونية، فما جاءت أدلة تدل على مشيئة كونية ومشيئة قدرية ومشيئة شرعية، وإنما هي بمعنى واحد، المشيئة لا تكون إلا كونية. أما الإرادة فنصوص الشرع جاءت بالتقسيم، جاءت على معنى الإرادة الكونية وعلى معنى الإرادة الشرعية. نقف إلى هذا الموضع من أصول السنة.